عيش حياتي سعيدة يا رب اشرح صدورنا بنور الهداية نور يا رب قلوبنا واحرسها بعناية يا رب اشرح صدورنا بنور الهداية نور يا رب قلوبنا واحرسها بعناية واحرسها بعناية
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسترسل في موضوعنا الذي قدمنا له بمقدمة تبين ما قد يلتبس على المسلم من مبادئه وحقائقه. والموضوع للتذكير هو منطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. والحديث كما هو ظاهر ينبئ أن المسلم يستطيع وهو في هذه الحياة أن يعلم مقامه عند ربه عز وجل وما أعد الله له في جناته التي أعدها للصالحين من عباده. وذلك أن الله عز وجل أخبر في كتابه الكريم في عدد من آياته إذ قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن من آمن بالله صادقا وعمل من الصالحات مخلصا لربه سبحانه فإن الله من كرمه وفضله لا يمكن أن يضيع إيمانه وأن يحبط ما قدم من صالحات، بل لا بد أن يثيبه على ذلك وأن يوفي له ما وعده به، مصداقا لقوله سبحانه: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فما وعد الله به المؤمن من النعيم والجنة ورضوانه سبحانه هو لاقيه لا محالة إذا وفى بما أمر به من الإيمان والعمل الصالح. ومثل الآية قوله سبحانه وتعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين. الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يبطل ثواب من قدم صالحات وأتى ما أمر به من الفضائل والحسنات. والمؤمن يعلم أنه مقبول عند الله عز وجل ومن أهل السعادة في الآخرة بتوفيق الله عز وجل له في حياته إلى سبيل الاستقامة والصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني أن من كان من أهل الجنة ومن كان في علم الله وقدره من أهل السعادة ومن المرضيين عند الله عز وجل فإن هذا القدر يظهر عليه في حياته بتوفيق الله إياه إلى سبيل الاستقامة، فيكون مؤمنا صالحا مستقيما على طاعة الله عز وجل، لأن الله تعالى يسره إلى سبيل أهل الجنة. والحديث يقرر أن المؤمن يدرك المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل إذا كان ملتزما بما كلف به من الأعمال، وإذا كان قائما بما أمره الله عز وجل به من الطاعات. ومن جملة ما كلف به المؤمن على العموم الاستجابة لله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله تعالى يعد عبده أن يستجيب له دعاءه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن هذه الإجابة مشروطة ومقيدة باستجابة العبد لربه، فالاستجابة إذن متبادلة بين الله وعبده، فيستجيب العبد لربه ثم يستجيب الله تعالى لعبده. وكذلك مثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله تعالى دعا الناس إلى الحياة، دعاهم إلى الحياة الطيبة، إلى المعيشة السعيدة التي هيأها لهم وأعدها لهم بما حمله له كتابه الكريم، بما حمله لهم كتابه الكريم من توجيهات وتشريعات وأحكام تسعدهم في حياتهم وتصلح أحوالهم وتجعل حياتهم طيبة هنية سعيدة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله عز وجل دعا المؤمنين فعليهم أن يستجيبوا له، وهذه الاستجابة هي في الأول والآخر تعود بالنفع عليهم وتصلح أحوالهم: إذا دعاكم لما يحييكم. ووعد الذين استجابوا له بالجنة والنعيم المقيم، كما في قوله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى. للذين استجابوا لربهم الحسنى. والاستجابة لله عز وجل تعني الامتثال لأمره ونهيه، فإذا أمر المؤمن بشيء أتى به على قدر استطاعته، وإذا نهي عن شيء تركه واجتنبه. هذا مفهوم الاستجابة لله عز وجل. وهذه الاستجابة تستوعب جميع شرائع الإسلام وما كلف به العبد من الأعمال، وكما قال في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. هنا التقارب متبادل بين العبد وربه، والإذعان والخضوع من العبد لربه عز وجل يستوجب العبد به أن الله تعالى يؤويه إليه ويكرمه ويجله ويعزه. فالله تعالى يضاعف لعبده الذي يتقرب إليه، يضاعف له إحسانه ويضاعف له فضله وإكرامه له. فإذا خطأ العبد خطوة قابله الله عز وجل بخطوة أكبر منها، وهكذا. وهذا يعني أن العبد كلما سارع إلى الصالحات وأقبل على طاعة ربه عز وجل ازداد عند الله تعالى قربة، وازداد حبا عند ربه سبحانه وتعالى، وازداد فضل الله عز وجل عليه وإكرامه له. ومن أجل ذلك قال في الحديث الآخر وهو الحديث القدسي أيضا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو مفهوم التقرب إلى الله عز وجل. فأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه ما أوجب عليه، ما أوجب عليه من التكاليف المختلفة، لأن الله تعالى شرع لعباده في دينهم أوامر هي واجبة عليهم، وشرع لهم أوامر هي غير واجبة ولكنها تطوعية. فالعبد الذي يريد أن يتقرب إلى ربه من أقرب الطرق وبأسرع الوسائل فعليه أن يأتي بما وجب عليه، وأن يبدأ بما أمر به من التكاليف المختلفة، بدءا من أصول عقيدته وطهارته وصلاته وصيامه وزكاته وحجه وسلوكه مع الناس وأخلاقه والقيام بحقوق أهله وأولاده، وهكذا وهكذا من كل ما وجب عليه في دينه. فإذا استوعب العمل بهذه الواجبات فعند ذلك يقوم بما أمر به من النوافل والأمور التطوعية، لأنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة كما قال أبو بكر رضي الله عنه. فلا ينبغي للعبد المؤمن أن يشتغل بالنوافل ويضيع الفرائض، فهذا ليس من التقرب الصادق إلى الله عز وجل، ولا من الصدق في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكنه من علامة الهوى واتباع الشهوات. وكما قيل: من علامة الشهوة الاشتغال بالنوافل وإضاعة الفرائض. فالعبد الصادق مع ربه عز وجل الذي يريد أن يتقرب إليه تقربا يعني صحيحا هو الذي يبدأ أولا بالفرائض حتى يستوفي العمل بها، ثم بعد ذلك يشتغل بما استطاع من النوافل والتطوعات والأمور التطوعية، لأنها على كل حال وإن كان فيها نقص أو خلل فلا لوم عليه في تركها، لأنها ليست بواجبة عليه. أما الفرائض فإذا اعتراها نقص وخلل فإنه يحاسب على ذلك ويسأل عما فرط من فيه من الواجبات أمام ربه عز وجل. والأحاديث في هذا يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلومة لأكثر المسلمين، ومنها الحديث المعروف: أول ما يحاسب به العبد من أعماله الصلاة، الحديث إلى آخره. وشرط الاستجابة لله عز وجل أن يكون العبد مخلصا لله تعالى في استجابته له وفي تعبده له بما أمر به من العبادات والطاعات. فالإخلاص هو شرط في قبول العمل الصالح، كما في قوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، خالصة من الشرك، خالصة من الرياء. يجب أن تكون العبادة إيمانا واحتسابا لله عز وجل، لا يخالطها شيء من الشوائب والشبهات. وكما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإن أكثر ما يفسد عمل العبد الصالح الرياء والتظاهر بالعمل الصالح لنيل المحمدة عند الناس، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا لي أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن فهذه هي، هذا هو مفهوم الاستجابة لله عز وجل، الذي هو من مما ينبغي أن يكون لله عند العبد، ليكون العبد في الآخرة في المقام الذي يريده عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والهداية، إنه سميع مجيب.
Have I never yet